بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، لا يخفى علينا جميعًا فضل مجالس العلم ومجالس الذكر، ولذلك أذكر نفسي وإياكم بعمادي هذا الأمر، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن طلب العلم من أعظم العبادات وأجل القربات إذا حسنت النية في تحصيله. وموضوع هذا الدرس سيكون إن شاء الله حول التعليق المختصر على كتاب عظيم من كتب الفقه، ألا وهو كتاب عمدة الفقه للموفق ابن قدامة. ونظرا لطول الكتاب سوف نختصر قدر الإمكان في المقدمة، وندخل مباشرة بالتعليق على هذا الكتاب. هذا الكتاب أيها الإخوة، وهو كتاب عمدة الفقه للموفق ابن قدامة، تميز بعدة ميزات. الميزة الأولى أنه كتاب مختصر، ولذلك من تصفح في هذا الكتاب وجد أن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى قد تجاوز عن بعض الجزئيات التي لا ينتفع بها طالب العلم المبتدئ في تحصيله للفقه، وذكر أهم المسائل العملية التي يحتاج إليها طالب العلم في بداية دراسته لكتاب الفقه. الميزة الثانية من ميزات هذا الكتاب أنه كتاب سهل العبارة، بمجرد أن تقرأه تفهم يعني مقصود المؤلف. وهذه الميزة في الحقيقة يفتقدها كثير من المختصرات، ومن تتبع المختصرات الفقهية لوجد أن بعض العبارات فيها نوع من الإجمال أو نوع من الإلغاز، حتى أنك لا تستطيع أن تقف على مراد المؤلف إلا بعد الرجوع إلى الشروحات. الميزة الثالثة من ميزات هذا الكتاب أيها الإخوة، أن المؤلف رحمه الله قد عني في هذا الكتاب بأحاديث النبي، أو قد عنى بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك غالبا في أول كل باب من أبواب الفقه يستفتح المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث يعتبر عمدة وأصل في هذا الباب. وهذا يدل على أن الفقه لا بد أن يبنى على الكتاب والسنة. الميزة الرابعة من ميزات هذا الكتاب أن المصنف رحمه الله تعالى بنى كتابه على ما ترجح عنده من الدليل، حتى لو خالف مشهور المذهب. ولذلك الحنابلة رحمهم الله يعتبرون كتاب الموفق من الدرجة الرابعة بالنسبة للاعتماد على المذهب، يقدمون كتاب المقنع والكافي على كتاب العمدة. ولذلك ظهرت بعض الاختيارات الفقهية للموفق ابن قدامة من خلال هذا الكتاب فخالف المذهب. وفي الحقيقة الحنابلة رحمهم الله وغيرهم من المذاهب، خاصة من المذاهب أهل الحديث كالشافعية، كل قول رجحه الفقيه بناء على دليل يعتبرونه من المذهب، وهذا بناء على قول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك هذه الاختيارات الفقهية للموفق بن قدامة لا تخرج عن المذهب ولو خالفت المشهور من مذهب الحنابلة. إذا عرفنا أيها الإخوة هذه المقدمة أو هذه الميزة لهذا الكتاب، حسن بطالب العلم المبتدئ أن يبدأ بهذا الكتاب لهذه الميزات التي ذكرها أهل العلم. وهذا الكتاب هو كتاب عمدة الفقه، قد اعتنى به الفقهاء والعلماء وشرح بشروح عظيمة. من أشهر هذه الشروح شرح تلميذ المؤلف وهو بهاء الدين المقدسي رحمه الله، شرح هذا الكتاب بحاشية عظيمة وهي العدة في شرح العمدة، ذكر لكل مسألة دليلها من الكتاب أو السنة، وإن لم يجد فدليلها من التعليل والنظر. ومن هذه الشروحات كذلك شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو وإن لم يكن قد أكمله رحمه الله إلا أن فيه علما غزيرا. كذلك من الشروحات أو التعليقات النافعة المفيدة حاشية الشيخ البسام رحمه الله تعالى على هذا الكتاب، وهناك عدة شروحات معاصرة كشرح الشيخ الراجحي حفظه الله على عمدة الفقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد المقدمة: كتاب الطهارة باب المياه. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بكتاب الطهارة، ومن عادة الفقهاء في التصنيف أنهم يبدأون بالعبادات، لأن العبادات هي أول ما يطالب به العبد، ثم لأنها تلزم أكثر المسلمين بخلاف المعاملات التي لا يحتاج إليها إلا بعض من يعني يتعامل بها. وبدأ المؤلف رحمه الله بكتاب الطهارة كغالب صنيع المؤلفين، لأن النصوص الشرعية قدمت الصلاة على غيرها من العبادات، وذلك بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، ولما كانت الصلاة يشترط لها الطهارة فقدم الشرط على المشروط. اشتمل هذا الكتاب هو كتاب الطهارة على 10 أبواب، بدءا من كتاب أحكام المياه وانتهاءا بباب النفاس. وقد رتبه الفقهاء ترتيبا بديعا هذا الكتاب، ومنهم المؤلف رحمه الله، فبدأوا بباب المياه لأن الطهارة تحتاج لما يتطهر به ويزال به النجس ويرفع به الحدث، وهذا هو الماء، فبدأ بذكر أحكامه. وكذلك لأن المياه هي الأصل في التطهير، ثم بعد ذلك تكلم على ما يوضع فيه الماء وهو الآنية، ثم تكلم بعد ذلك على ما يسبق الوضوء وهو قضاء الحاجة، ثم بعد ذلك تكلم عن الوضوء. ثم هذا المتوضأ قد يكون ساترا لقدمه، ولذلك تكلم على أحكام المسح على الخفين، ثم بعد الكلام على الوضوء والخفين تكلم على نواقض الوضوء لأنها مشتركة بين الوضوء والمسح على الخفين. ثم لما انتهى من الكلام على الطهارة الصغرى انتقل الكلام على الطهارة الكبرى في باب الغسل من الجنابة، ثم لما انتهى من الكلام على طهارة الماء انتقل للكلام على طهارة التراب والصعيد في باب التيمم، ثم ختم هذا الكتاب بالكلام على الحيض والنفاس الخاص بالنساء. فهذا ترتيب متسلسل متناسق لكتاب الطهارة. الطهارة أيها الإخوة في اللغة بمعنى النظافة، واصطلاحا قد عرفت بعدة تعريفات، من أشهر هذه التعريفات وأوضحها قولهم: الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والحدث عرف عند الفقهاء بأنه وصف قائم بالبدن يمنع مما يشترط له الطهارة، وصف قائم بالبدن يمنع أو يمنع مما يشترط له الطهارة. وليعذرني الإخوة في يعني أحيانا الاستعجال في بعض الأمور حتى نقطع أكبر شوطا من هذا الكتاب. قولهم في تعريف الطهارة: ارتفاع الحدث وما في معناه. ما في معنى أي ما في معنى الحدث، فما في معنى الحدث يأخذ حكم الحدث لأنه نوع من الطهارة، مثل غسل اليدين بعد القيام من النوم، ومثل تجديد الوضوء، وهو وإن لم يكن حدث لكنه في معنى الحدث فيعتبر من الطهارة. وقولهم: وزوال الخبث. الخبث هي النجاسة، وهي كل عين يحرم تناوله لا لضرورة ولا لاستقذار ولا لحرمتها. ولذلك العلماء يقسمون الطهارة إلى قسمين: طهارة من الحدث، وهذه تزول بأحد ثلاثة أمور، إما بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم. والقسم الثاني: طهارة من الخبث أو النجس، وهذه تزال بأحد ثلاثة أمور، إما الغسل أو النضح أو المسح. قال رحمه الله: خلق الماء طهورا، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق الماء في أول الأمر حينما نزل من السماء أو نبع من الأرض، خلق هذا الماء طهورا. والماء الطهور هو ما اجتمع فيه أمران. الماء الطهور ما اجتمع فيه أمران: الأمر الأول أن يكون طاهرا في ذاته، وهذا يقابله الماء النجس. والأمر الثاني أن يكون مطهرا لغيره. وفي قول المؤلف رحمه الله: خلق الماء طهورا، إشارة إلى قاعدة عظيمة من قواعد هذا الباب باب المياه، وهي أن الأصل في المياه الطهارة. الأصل في المياه الطهارة. ثم قال رحمه الله: يطهر من الأحداث والنجاسات. والأحداث جمع حدث، وقد مر معنا تعريفه. والنجاسات جمع نجاسة، وقد مر كذلك تعريفها. فهذا الماء يطهر الحدث، يرفع الحدث، وكذلك يزيل النجاسة. وقد أجمع أهل العلم على أن الحدث لا يرتفع إلا بالماء. ثم قال رحمه الله: فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. المراد بالطهارة هنا في كلام المؤلف نوعي الطهارة: الطهارة من الحدث التي تكون بالوضوء أو الغسل، والطهارة كذلك من الخبث التي تكون بإزالة النجاسة. فلا تحصل الطهارة من الحدث أو الطهارة من الخبث بمائع غيره. المائع هو كل ما ليس بماء. كل ما ليس بماء فإنه يسمى مائعا، سواء كان سائلا أو ثخينا مثل الزيت أو القهوة أو العصير أو الحبر أو الصابون السائل، كل ذلك يسمى مائع. والفقهاء يقولون أنه لا يمكن رفع الحدث بغير الماء، وهذا بإجماع أهل العلم من غير خلاف. فلو أن رجلا توضأ بزيت أو بصابون أو بغير ذلك فلا يصح وضوءه إلا بالماء. الأمر الثاني أنه لا يجوز إزالة النجاسة أو لا يصح إزالة النجاسة إلا بالماء، وهذا ما نص عليه المصنف رحمه الله، وهو قول كثير من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بحديث الأعرابي من حديث أنس الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذنوب من ماء عليه وبغيرها من الأدلة. وقال بعض أهل العلم أن إزالة النجاسة ممكن أن تزول بأي مائع غير الماء إذا زالت النجاسة، وهذا القول هو القول الثاني هو الأقرب للصواب والله أعلم. ثم قال رحمه الله: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة، والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. هنا المؤلف رحمه الله يشير إلى مسألة من مسائل أحكام المياه، وهي الماء الطهور إذا خالطته نجاسة فما حكم هذا الماء؟ عليكم السلام. ما حكم الماء الطهور إذا خالطته نجاسة؟ وهذه المسألة فيها تفصيل كما أشار المؤلف إليها وكما سنوضحه إن شاء الله. والقلتان التي أشار إليها المؤلف رحمه الله واحدتها قلة، وسميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه أي يرفعها، وهذا التحديد بالقلتين هو للتقريب وليس للتحديد، ولذلك اختلف العلماء في تحديد حجم ومساحة القلتين، فقال بعضهم مساحتها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وحددها بعض المعاصرين ب307 لترات، وبعضهم حددها ب270 لترا، فهي تقريبا يعني تعادل ما يعرف يعني أجلكم الله بنصف البانيو الذي يعني يغتسل به، أو يعني 270 لترا. الماء الطهور إذا خالطته نجاسة إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بهذه النجاسة فهذا بإجماع أهل العلم أنه نجس. أما إذا وقعت النجاسة في الماء ولم يتغير فلا يخلو هذا الأمر من حالتين. إذن الحالة الأولى إذا خالطت النجاسة الماء ولم يتغير، أو إذا خالطت النجاسة الماء وتغير فهذا بالإجماع أنه نجس. الحالة الثانية إذا خالطت النجاسة الماء ولم يتغير، فهذه الحالة الثانية لا تخلو كذلك من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الماء كثيرا، وهذا الذي أشار إليه المؤلف بضابط الكثرة بالقلتين، فما بلغ قلتين فأكثر فهذا طهور، وما كان أقل من القلتين فهذا ليس بطهور على قول المؤلف. إذا كان الماء قليلا، وهذا ضابطه ما كان دون القلتين، فعلى قول المؤلف أنه لا يعتبر ماء طهورا فلا يصح الوضوء به، ويعتبر ماء غير طاهر. فإذا بالنسبة إلى هذه المسألة، الماء الطهور إذا خلطته نجاسة إما أن يتغير أو لا يتغير، فإن تغير فهذا بالإجماع نجس، وإذا لم يتغير فله حالتين: إن كان كثيرا أكثر من القلتين فلا ينجس، وإن كان أقل من القلتين فعلى قول المؤلف ينجس. وهذه المسألة وهي الحالة الثانية، إذا كان الماء أقل من القلتين ولم يتغير، مما اختلف فيها أهل العلم، وعلى اختيار المؤلف، وهذا اختيار كثير من الفقهاء، أنه ينجس بمجرد ملاقاة الماء، بمجرد ملاقاة النجاسة للماء. ولكن الأرجح والله أعلم أن لا فرق بين الكثير والقليل، والعبرة بالتغير إلا في حالة واحدة نحتاج إلى ضابط: الكثرة والقلة. فإذا كانت النجاسة مما لها طعم أو لون أو رائحة، فضابط تنجيسها من غيره هو التغير. فمن النجاسات التي لها لون أو طعم البول والغائط أجلكم الله، فهذه النجاسة إذا وقعت في ماء فإن تغير فهو نجس، وإن لم يتغير فليس بنجس، سواء كان كثير أو قليل. ومن النجاسات ما ليس لها طعم ولا لون ولا رائحة، كسؤر السباع، لو جاء كلب أجلكم الله وشرب من دلو، التغير قد لا يظهر، لكن هل هذا الماء نجس أم ليس بنجس؟ هنا نحتاج إلى ضابط الكثرة والقلة. فإن كان هذا الماء قليلا بمعنى أقل من القلتين فإنه ينجس بمجرد شرب هذا الكلب من هذا الماء، وإن كان هذا الماء كثيرا فإنه لا ينجس. والدليل على هذا التفصيل الجمع بين حديثي هذا الباب، هو حديث بئر بضاعة وحديث القلتين. فسبب ورود هذين الحديثين بين لنا هذا التفصيل. فحديث بئر بضاعة قال فيه الراوي: أنا توضأ من بئر بضاعة، وهو بئر يلقى فيه النتن ولحوم الكلاب، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال بماذا؟ بقوله: الماء طهور لا ينجسه شيء. لماذا؟ لأن هذه النجاسة لها طعم ولون ورائحة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الضابط هنا بالتغيير. حديث القلتين ما سبب وروده؟ سبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل النجس أو لم ينجس. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه أو في هذا النوع من النجاسة الذي ليس له طعم أو لون أو رائحة إلى ضابط الكثرة والقلة، وبهذا الجمع تجتمع أدلة هذا الباب. ثم قال رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سرب طهوريته. يشير المؤلف هنا رحمه الله إلى القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر غير المطهر. وجمهور الفقهاء يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: الماء الطهور وهو الذي طاهر بذاته مطهر لغيره، والماء الطاهر وهو الذي طاهر بذاته لكن لا يطهر غيره، والماء النجس. وقد ذكر المؤلف رحمه الله إلى أن الماء الطاهر غير المطهر له ثلاث صور: الصورة الأولى قال: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. كان يطبخ فيه اللحم وهو الذي يعرف عندنا بالمرق. والحالة الثانية أو الصورة الثانية قال: ما خلطه فغلب على اسمه، مثل العصير إذا اختلط بالماء يغلب على اسمه فيسمى عصير ولا يسمى ماء، مع أن أكثره ماء. الحالة الثالثة قال: أو استعمل في رفع الحدث مثل الاغتسال لرفع الحدث، وهذا يسميه الفقهاء بالماء المستعمل. هذه الأنواع الثلاثة، النوع الأول والنوع الثاني، في الحقيقة لا يسمى ماء لأن اسم الماء زال عنه فلا يصح الوضوء به. أما القسم الثالث وهو الماء المستعمل في رفع الحدث، متى ترفع الطهورية عن الماء المستعمل فلا يصح أن يرفع به الحدث عند من قال به؟ ذكروا ذلك بشرطين. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون هذا الحدث حدثا واجبا كالاغتسال من الجنابة، الوضوء لمن لم يكن متوضأ. أما من توضأ أو جدد وضوءه فهذا الماء لا يسمى ماء مستعمل عند الفقهاء. الشرط الثاني أن يكون هذا الماء قليلا، فإن كان كثيرا فلا يسمى ماء مستعملا. يعني لو كان عندنا حوض وانغمس فيه رجل ليغتسل من الجنابة فلا يسمى هذا الماء ماء مستعملا عند الفقهاء. وهذا الماء المستعمل هل يرفع الحدث أم لا يرفع الحدث؟ على خلاف بين الفقهاء. المؤلف رحمه الله يرى أنه لا يرفع الحدث، ويرى كثير من أهل الحديث أنه يرفع الحدث، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أحكام الشك في الطهارة، فقال: وإن شك في طهارة الماء أو غيره، يعني غير الماء من المأكولات أو المشروبات أو في طهارة التراب الذي يتيمم به ونحو ذلك، أو شك في نجاسته بنى على اليقين. والمراد باليقين أمرين أو أحد أمرين. الأمر الأول الأصل في الشيء، فالأصل في المياه ماذا؟ الطهارة. فنقول: من شك في هذا الماء هل هو طاهر أو نجس؟ نقول: ارجع إلى الأصل، فالأصل فيه الطهارة. الأمر الثاني أن المراد باليقين المستيقن من الحالتين، مثل شخص عنده ماء وتيقن أنه وقعت فيه نجاسة ولكنه شك هل زالت هذه النجاسة أم لم تزل، هل طهر هذا الماء أم لم يطهر. فنقول: ابني على اليقين وهو المستيقن من الحالتين وهو النجاسة. ثم قال رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، أي يغسل كل الموضع الذي تيقن أن النجاسة موجودة فيه. يعني لو كان عند الإنسان ثوب فوقعت النجاسة في أسفل الثوب لكنه لم يعلم أين وقعت، في الأسفل، هل في اليمين، في الوسط، في الشمال، فعلى قول المؤلف رحمه الله يغسل ما يتيقن بإزالته، يعني يغسل يعني كل أسفل الثوب حتى يتيقن بإزالة النجاسة. قال: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكلام أحكام اشتباه المياه، وأشار إلى ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: ما الحكم لو اشتبه الماء الطهور النجس، مثل أن يجد ماء متغير بروثة لا يدري هل هي روثة حمار أو روثة بعير، ولا شك أن روثة الحمار نجسة وروثة البعير طاهرة على القول الراجح. فعلى كلام المؤلف رحمه الله ومذهب الحنابلة لا يستعمل هذا الماء، لا يستعمل يعني هذين المائين ويتيمم، لأن اجتناب النجاسة واجبة، ولا يتحقق هذا الاجتناب إلا باجتناب هذين المائين، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة الثانية، ما الحكم لو اشتبه الماء الطهور بالطاهر؟ والطهور هنا على يعني اختيار المؤلف الذي يعني يرفع الحدث، والطاهر هو الذي لا يرفع الحدث، مثل الماء المستعمل بالماء الطهور. فعلى كلام المؤلف رحمه الله أنه يتوضأ في كليهما، يعني لو كان عندنا إناءين، إناء فيه ماء طهور وإناء فيه ماء طاهر، يتوضأ مرتين، مرة في الإناء الأول ومرة في الإناء الثاني. المسألة الثالثة، لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس فقال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، مثل الشخص عنده 10 أثواب تنجس منها 4 ولكن لا يعرف عين هذه 4، فعلى هذا المثال وعلى كلام المؤلف يصلي 4 مرات في 4 أثواب ويزيد صلاة خامسة في ثوب آخر حتى يتأكد أنه صلى في الثوب الطاهر، وهذا هو على اختيار يعني المؤلف، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتحرى الصواب ويصلي مرة واحدة بعد تحريه، وهذا القول هو الأيسر والأصح والله أعلم. ثم قال رحمه الله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير 7 إحداهن بالتراب، ويجزئ في سائر النجاسات 3 منقية، وإن كان على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعراب ذنوبا من ماء، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح وكذلك المذي. المؤلف رحمه الله قسم النجاسات إلى 3 أقسام، نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، وألحق بها المؤلف نجاسة الخنزير، والقسم الثاني نجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات التي يكون زوالها بغسل عينها أو بزوال هذه النجاسة. القسم الثالث نجاسة مخففة وهي التي يكفي فيها النضح، كنجاسة بول الغلام الرضيع الذي لم يطعم، ونجاسة المذي. وتكلم المؤلف رحمه الله عن تطهير النجاسات وذكر 5 مسائل. المسألة الأولى نجاسة الكلب والخنزير، ولا شك أن الكلب والخنزير مما أجمع أهل العلم على نجاستهما، ولكن وقع الخلاف هل تلحق نجاسة الخنزير بنجاسة الكلب في يعني إزالة النجاسة؟ فلا شك أن الكلب تزال نجاسته بالتسبيع مع التراب، فهل هذا الحكم وهو التسبيع مع التراب يلحق كذلك بنجاسة الخنزير؟ بذلك خلاف. المؤلف رحمه الله رجح أن نجاسة الخنزير تلحق بنجاسة الكلب، واستدلوا على ذلك بالقياس، ولا دليل يعني صريح يدل على هذا الإلحاق إلا القياس، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن نجاسة الخنزير كبقية النجاسات تزال بغسلها. المسألة الثانية وهي نجاسة غير الكلب والخنزير، وهي النجاسة المتوسطة. المؤلف رحمه الله ذكر أنها تزال بغسلها بثلاث غسلات، وهذا من اختيارات المؤلف رحمه الله تعالى، وهو من مفردات الإمام ابن قدامة رحمه الله. والحنابلة لهم ثلاث روايات في هذه المسألة، منها ما ذكرها المؤلف واختارها، ومنها وهو قول الجمهور أنها يكتفى بغسلها مرة واحدة، غسلة تزيل عينها وأثرها. واستدل المؤلف رحمه الله على قوله بالتثليث في إزالة هذه النجاسة بالقياس على مسألة غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم، والذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، وكذلك ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فأخذ هذا التثليث من هذه النصوص، وهذا كما قال يعني بعض شراح هذا الكتاب أنه من مفاريد أقوال المؤلف رحمه الله تعالى، ولم يقله غيره من الحنابلة. والراجح أن النجاسة تزول بما يزيل أثرها. المسألة الثالثة، إذا كانت النجاسة على الأرض أي على التراب فتزال بصب الماء عليها، كما أشار إليه المؤلف مستدلا على ذلك بحديث الأعرابي. المسألة الرابعة، بول الغلام الذكر الذي لم يعني يطعم، فهذا يجزي فيه النضح لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، والحديث متفق عليه. المسألة الخامسة التي أشار إليها المؤلف، المذي. والمذي أيها الإخوة عبارة عن سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة بلا دفق ولا لذة، لا يشعر يعني الرجل بخروج المذي، وبخلاف المني الذي يشعر بدفق وبلذة، وهذا يخرج غالبا عند المداعبة أو عند إثارة الشهوة وغير ذلك. حكم المذي، الراجح أنه نجس ولكن خفف في تطهيره، فيطهر المذي بالنضح، والدليل على ذلك ما جاء من حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأن علي رضي الله عنه كان زوج فاطمة رضي الله عنها، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. فقوله توضأ واغسل ذكرك إشارة إلى نجاسة المذي. وفي رواية إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ، فهذا دليل على مشروعية النضح في إزالة المذي. ثم قال رحمه الله ويعفى عن يسيره، ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس. يعفى عن يسيره أي عن يسير المذي، ويعفى كذلك عن يسير الدم. وهذا العفو عن يسير الدم والمذي بإجماع أهل العلم، ويعفى عما تولد عن الدم وهو القيح والصديد. حد اليسير الذي يعفى عن أشار إليه المؤلف بقوله وهو ما لا يفحش في النفس، أي ما لا يقبح في النفس، وهذا يرجع إلى يعني أواسط الناس، لا يؤخذ بالرجل الموسوس ولا بالرجل الذي اعتاد على التلطخ بهذه النجاسة كالقصاب وغيره، إنما يؤخذ بأواسط الناس. ثم قال رحمه الله ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. مني الآدم طاهر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بخرق الأذخر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. فهذا دليل على أن المني طاهر وليس بنجس، لأنه لو كان نجس لأزاله النبي صلى الله عليه وسلم إزالة كبقية النجاسات. وبول ما يؤكل لحمه كبول الغنم أو البقر أو الإبل كذلك طاهر. والدليل على ذلك هو الأصل في هذا الباب أن الأصل في الأعيان الطهارة ولا دليل على نجاستها. ودل على هذا الأصل كذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته في مرابض الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، والصلاة في مرابض الغنم دليل على طهارة المكان، ولا شك أن هذا المكان لا يخلو من بول وروث الأغنام. وقال أصحاب هذا القول يقاس على الغنم سائر مأكول اللحم، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب الآنية. الآنية جمع إناء وهو الوعاء. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. آنية الذهب والفضة يستخدمها الناس عادة في ثلاثة أمور. الأمر الأول: إما أن تستخدم في القنية والنقد، القنية يعني الاقتناء والنقد، فهذا يجوز سواء للرجل أو للمرأة. الأمر الثاني: أن تستخدم في باب الحلية بمعنى الزينة، فالمرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة معا، أما الرجل فيجوز له أن يتحلى بكل ما جرت به العادة بشرط أن يكون من الفضة، أما الذهب فلا يجوز للرجل. الأمر الثالث: ما عدا ذلك من الاستعمالات، يعني ما عدا القنية وما عدا الحلية من الاستعمالات، فهذا على قول المؤلف يحرم على الرجل والمرأة استعمال الذهب والفضة في غير ما سبق، يعني في غير الحلية وفي غير القنية والنقد، لأن هذا من الاستعمالات، ومن ضمن هذا الاستعمالات استعمالها في الأكل والشرب وفي يعني الوضوء. وهذا النوع الثالث مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم: هل هذا النهي خاص بالطعام والشراب أم أنه عام في كل الاستعمالات؟ المؤلف رحمه الله تعالى وهو مذهب الحنابلة يرون أنه عام في كل الاستعمالات ما عدا يعني القنية والحلية، وما عدا ذلك فهو محرم، وسدلوا على ذلك بالقياس على هذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التحريم خاص ب يعني الأكل والشرب، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو الجواز والإباحة، وهذا القول والله أعلم هو الأرجح. ويدل عليه أن أم سلمة رضي الله عنه وهي راوية الحديث كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا نوع من الاستعمال، ولا يصح نقل الإجماع في هذا الباب لأن الموضوع فيه خلاف. من ضمن مسائل الاستعمال الطهارة في آنية الذهب والفضة، وهي التي من أجلها ساق المؤلف رحمه الله هذه المسألة في باب الآنية. فهل يجوز الوضوء بآنية الذهب والفضة؟ على اختيار المؤلف وهو قول جمهور الفقهاء أنه لا يجوز الوضوء بآنية الذهب والفضة، وعلى قول بعض أهل العلم أنه يجوز لأن النهي خاص بالطعام والشراب، ولكن على قول من قال بعدم الجواز هل يصح الوضوء أم لا يصح الوضوء؟ يعني هل هو يأثم ويفسد وضوءه أو يأثم مع صحة الوضوء؟ في ذلك خلاف بين أصحاب هذا القول، والأكثر على أنه يأثم مع صحة الوضوء. ثم قال رحمه الله: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. الحمد لله. الإناء المضبب هو ما أصابه شق أو كسر فيذاب في شقه شيء من الذهب أو الفضة، وهو الذي يعرف عندنا باللحام. إذا انكسر إناء يذهب به إلى اللحام يلحم هذا الكسر. في السابق كانوا يلحمون هذا الشق إما من الذهب أو إما من الفضة. هذا الأمر يسمى مضبب. الإناء المضبب بالذهب أو الفضة يجري فيه الخلاف السابق في آنية الذهب والفضة إلا إذا كان التضبيب يسيرا، فإنه يجوز حتى عند من قال بالتحريم المطلق. ومن قال بالجواز قال لا بد أن يكون التضبيب يسيرا وأن يكون من فضة وأن يكون لحاجة، بهذه الشروط الثلاث: أن يكون من فضة وأن يكون يسيرا وأن يكون لحاجة. واستدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم وهو الراوي: رأيت القدح وشربت فيه. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، أي يجوز استخدام جميع الآنية غير الذهب والفضة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. قال: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، أي يجوز كذلك استعمال آنية أهل الكتاب وغيرهم، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ودل على ذلك حديث جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا. إذا كان يغلب على الكفار من أهل الكتاب وغيرهم أكل لحم الخنزير ويتظاهرون بذلك، فلا يجوز استعمالها عند الحنابلة إلا إذا لم يجدوا غيرها فيجب غسلها واستعمالها. واستدلوا على ذلك بحديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا، أي اغسلوها وأزيلوا هذه النجاسة واستعملوها. وهذا كان باعتبار آنية أهل الكتاب في السابق. أما آنية أهل الكتاب وثيابهم المعاصرة أو المعاصرة فيفتي أهل العلم على جواز استعمالها مطلقا لأنها تغسل وتنظف، يعني بخلاف آنية أهل الكتاب في السابق. ثم قال رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر. بين المؤلف حكم الآنية المتخذة من شعر وصوف الميتة، ولا شك أن الأصل فيها الطهارة، فآنية الميتة أو الآنية التي اتخذت من صوف الميتة ومن شعرها أنها طاهرة ويجوز الوضوء بها، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة لميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله. قال إنما حرم أكلها. ثم قال رحمه الله: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. المؤلف رحمه الله ذكر حكم الأواني المتخذة من جلود الميتة. لا شك أيها الإخوة أن الميتة تتكون من ثلاثة أشياء: من شعرها وصوفها وهو الظاهر، ومن جلدها وهو الوسط، ومن لحمها وعظامها وهو الباطن. لحمها وعظامها لا شك أنها نجسة، وصوفها وشعرها الخارج طاهر. وقع الخلاف في جلد الميتة وهو الوسط، هل هو طاهر أو هل يمكن تطهيره أم لا؟ والكلام في جواز الانتفاع مبني على الخلاف في الدباغ، هل الدباغ يطهر أم لا؟ المؤلف رحمه الله يرى أن كل جلد الميتة لا يمكن تطهيره حتى بالدباغ، ولذلك يعني تعتبر الآنية المتخذة من جلود الميتة لا يصح الوضوء بها عند على كلام المؤلف، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدباغ يمكن أن يطهر جلد الميتة، واستدلوا على ذلك بعموم حديث ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي لفظ آخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا والله أعلم هو الأقرب والأرجح. ثم قال رحمه الله: وكذلك عظامها، أي حكم الآنية المتخذة من عظام الميتة، حكمها يعني أنه لا يجوز الوضوء بها، لأن العظام حكمه حكم اللحم والدم. ثم قال رحمه الله: وكل ميتة نجسة. وهذا بإجماع أهل العلم، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على نجاسة الميتة. ثم قال: إلا الآدمي. فقوله إلا الآدمي يشمل المؤمن والكافر معا، ويشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والكتابي والوثني، فكل آدمي فهو طاهر ولا ينجس، وهو طاهر حيا أو ميتا. وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى لبني آدم، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة: المؤمن لا ينجس. وقوله المؤمن يعني وصف كاشف كما يقول أهل العلم، يعني ليس له مفهوم. قال رحمه الله: وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كالسمك لا ينجس سواء كان يعني مات في الماء أو خارج الماء. ثم قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. ما لا نفس له سائلة هي الحيوانات أو الحشرات التي ليس لها، كما يقول الفقهاء، ليس لها دورة دموية كاملة، مثل الحشرات كالبعوض والذباب والنحل، فهذه تسمى ما لا نفس له سائلة. وهذا الراجح والله أعلم أنه طاهر وليس بنجس، واستدلوا على ذلك بحديث الذبابة إذا وقعت في الإناء أنها تغمس، الحديث المشهور، فدل ذلك على عدم تنجيسها للماء. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بعد 5 دقائق نكمل يعني ما تبقى من كتاب الطهارة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.